سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. لقد أردنا ختم حلقات سرايا وغزوات محمدية بموت محمد، ثم نتجه إلى حلقات الإعجاز القرآني أو أخطاء القرآن، لكن وبعد حلقتنا السابقة التي ذكرنا بها كيف مات محمد في أوائل سنة 11 هجرية في يثرب المدينة، والتي اختصرنا بها موت محمد بعد اشتداد مرضه، لكننا توقفنا فيها عند موته ولم نذكر بعض الروايات التي جاءت عن انتفاخ بدنه أو بداية تفسخه، وهل هذه الروايات مثل يعتد بها وتؤخذ بها، وهل هي روايات صحيحة، وماذا يقول بها المسلمون. أغفلنا ذلك لغاية كنا نرجوها، ولكن كثرت الرسائل والتساؤلات لتوضيح هذه الحقيقة. هذه الروايات التي ذكرت في خصوص هذا الأمر الذي حدث لمحمد بعد موته هي موطن خلاف. أكيد الروايات حتى لو ثابتة يعني لابد أن تنكر وترفض من المسلمين، لأنها يعني حقيقة صعبة جدا، لكن هذه الروايات موجودة وفي كتب المسلمين، واستشهد بها كبار علماء المسلمين في وقت ما، ويعني ألاموا هذا الرجل وأرادوا قتله، يعني في تلك السنين السابقة بعد محمد بمئة سنة استشهد بهذه الروايات، لكنه أراد أن يقتل هذا الرجل بسبب استشهاده بهذه الروايات. لكثرة الرسائل التي جاءت من الأخوة سوف هكذا نشير إلى تلك الروايات التي ذكرت هذه الأمور. في هذه الحلقة سنذكر بعض النقاط المهمة المتعلقة باليومين الأولين من بعد موت محمد، أي يمكن أن نعنون هذه الحلقة بيومين بعد موت محمد، يعني لماذا ترك محمد وماذا حدث في سقيفة بني ساعدة، وهل انتفخ خونتنا كما تقول بعض الروايات، يعني مثله كمثل سائر البشر. هذا وليس عيبا، ليس عيبا أن يتفسخ الإنسان إذا مات، فهذه قوانين الطبيعة، يعني القوانين الطبيعية هو الإنسان عندما يموت لابد أنه أن يتفسخ، وهذه يعني حالة معروفة وضرورية من ضرورات الطبيعة، وهذه قوانين الطبيعة. يعني أحيانا صحيح نجد أنه مثلا قبر يكشف ولم يتفسخ الجسد في ذلك القبر، هذه حالات تحدث، حدثت في أمريكا في بلدان أخرى لأناس حتى أنهم غير مسلمين، لكن هذا أمر راجع لطبيعة هذا القبر، الأرض التي دفن فيها من حيث جفافها ومن حيث نوعية الأرض، يعني هي حالة علمية شخصت وتم التحقق منها وعرف لماذا هذا البدن لم يتفسخ. احنا ما نتكلم الآن عن الأبدان الذي حنطت أو الذي وضعت فيها مثلا مواد كما استخدمها الفراعنة وغير الفراعنة، إنما نتكلم أنه بعض الأجساد عندما يدفنونها في أرض ما لعلة ما يخرجونها بعض سنين يجدون هذه الأبدان لم تتفسخ طبعا، وهذه كثيرة جدا، وتوجد أفلام وثائقية أيضا على بعض المقتولين الذين قتلوا أو كانوا قتلة، ثم بعد 100 سنة أو 50 سنة أرادوا أن يأخذوا منهم عينة لفحصها من أجسامهم أو من أبدانهم، فلما ذهبوا إلى هذا القبر وكشفوه وجدوا أن هذا القبر يعني وجدوا أن هذه الجثة في هذه القبر لم يعني تتفسخ، وعرفوا لماذا، لأنه نوعية التربة أو الجفاف الذي موجود في هذا المكان جعل البدن لا يتفسخ. هذا يعني أمر مشخص علميا وأسباب كثيرة ويمكن مراجعتها في محلها. البعض أيضا يقول هكذا، هنالك روايات على فرض ثبوتها إنه محمد مثلا آخر يعني حياته آخر اللحظات رأى جبرائيل، أو إنه رأى في شيء معين جميلا يعني هكذا آخر حياته من بعد هذا الألم والمرض والتعب، يقولون إنه هكذا رأى. توجد روايات ذكرت إنه محمد رأى، فراسلني البعض يقول إنه الكذوب، كيف يرى يعني المدعي للنبوة والكذوب كيف يرى بعض الصور الصحيحة. طبعا هذا أمر شرحناه وانتهينا منه سابقا، لكن إحنا هنا نريد أنه نشير إليه باختصار. صحيح البعض يرى حتى ولو أراد أن يموت أو أشرف على الموت أو جرح يعني جرح غائر يؤدي إلى موته. فرأينا أنه الكثير من أدعياء الإمامة أو النبوة أو القداسة، الكثير منهم أغلبيتهم كانوا يرون. هنا يوجد فرق بين الكاذب الذي يعرف بأنه كاذب ويدعي وهو يعرف بأنه كاذب، وفرق بين المهلوس الذي يظن بأنه نبي أو قديس أو إمام ويكون خاطئ وفق ظنه، هو يرى نفسه هكذا بأنه قديس مرسل من الله. هؤلاء الكثيرون منهم نعرفهم في البابية البهائية، في حتى الغلام أحمد مثلا الذي ادعى الأحمدية، صاحب الدعوة الأحمدية الذي ادعى أنه الإمام المهدي وأنه هو أيضا وأنه هو نبي يأتي يعني بعد محمد وأنه هو الذي اسمه أحمد وأنه خاتم النبوة، يعني المقصود بها ليست بخاتم إنه الآخر يعني، إنما هكذا له تفسيرات أخرى يعني من الجمال، يعني كأنما تقول إنه كالحجرة في خاتمها تكون جميلة، فهو خاتم الأنبياء هكذا من ناحية الوصف، وصفا جماليا كماليا، وليس إنه وصف وليس إنه إخبار على أنه خاتم الأنبياء والرسل، له تفسيرات أخرى وادعى أيضا ذلك. كل هؤلاء وغيرهم كانوا يرون، يعني شرحنا ذلك وإحنا هذا الأمر ذكرنا عدة مرات. كل هؤلاء وهم في آخر لحظات حياتهم، سواء كانوا يعني هكذا قد ذهب بهم إلى أنه الإعدام كالباب وصاحبه الذي معه، أو كالذي هكذا وصل به العمر وأراد أن يموت يعني بعد عمر كبير، أو أنه أصابته علة أو أصابه داء أو أصابه جرح كما قلنا غائر يؤدي إلى قتله كالداعشيين مثلا. كل هؤلاء كانوا يرون، لكن هذه الرؤية إحنا شرحناها أنه أنت لما تتيقن وعقلك يبرمج على أشياء وتعتبر هذه الأشياء يقين وتتداخل بذاتك وكل كياناتك هذه الأشياء، أكيد أنت سترى رؤى وترى مشاهد مناما، أو عندما تكون في حالة أشبه بالمنام وهي حالة الإصابة أو الفقدان أو الإغماء أو الكذا، أنت سترى رؤى، هذه الرؤى مطابقة لعقيدتك وما تظنه أنت يعني في عقيدتك، وفق عقيدتك وشدة عقيدتك لا ربط لها بالحقيقة البت، لا تقرب الحق لا من بعيد ولا من قريب، إنما هي عبارة عن لا يعني الموضوع في لا شعورك يظهر هكذا، يظهر في صور، هذه الصور موضوعة لأنه عقلك برمج عليها، تأثرت بها منذ طفولتك، تربيت عليها، هذه يراها كل إنسان كل صاحب دين، والأسباب متنوعة وكثيرة. مثلا الداعشيين هلوسوا، فأنت ترى مثلا أنه داعشي يصاب بإطلاقات يعني أو يصاب بجرح غائر ويشرف على الموت، لكنه هكذا يرى حور العين لأنه يعتقد بحور العين. ذكرنا إحنا أيضا الباب كيف كان يهلوس هو وصاحبه، ذكرنا أنه الكثير من هؤلاء وأمثالهم، فهل كل هؤلاء على حق من عقيدتهم وأنه هم أصحاب حق؟ هذه مشكلة الإنسان الذي لا يفرق بين الكاذب ويعرف بأنه كاذب وبين المهلوس الذي يعني ظن بأنه نبي أو إمام أو مقدس أو أنه اعتاد دينا أو عقيدة وتشربت بدمه وعقله وكيانه كله. هذا الإنسان أكيد سوف يهلوس، لكنه الإنسان الذي لا يعرف يعني هذه الحقائق يظن أنه هذه الحقائق دليل، يعني يظن أنه هذه الرؤى، الإنسان الذي لا يعرف هذه الحقائق يظن أنه هذه الرؤى التي ترى إنما ترى لأنه هذا الرجل صاحب عقيدة صحيحة. أضرب مثال واحد، ربما يتذكر البعض يعني في وقت الهرج الإسلامي والنباح التشددي الذي كان تقوده قنوات عربية قبل سنين، عندما قتل الزرقاوي التقوا بزوج أخت الزرقاوي. زوج أخت الزرقاوي بعد مقتل الزرقاوي أنا سمعت، يعني ما نقله لي ناقل، أنا رأيت ذلك وسمعته عن طريق التلفاز. يقول هكذا رأيت مناما فيه أن الزرقاوي في الجنة وأنه مع رسول الله يتنعم بالجنان. فهذا إذا كان الأمر بهذه الطريقة فمبروك عليكم هذه الجنان، مبروك عليكم هذه الرؤى. بعد أنتم لماذا الأغلبية تعيب الداعشيين وغير الداعشيين؟ تأملوا فيما يرى الداعشي وغير الداعشي عند إصابته الغائرة التي تؤدي إلى مقتله، كيف يرى حور العين وغير حور العين. فلو كانت هذه العقيدة هي الصحيحة فعلى الشيعة مثلا كلهم أن يلتحقوا بداعش، وعلى السنة أيضا كلهم أن يلتحقوا بداعش، لأنه هو هذا الدين الصحيح. إذا كانت المعايير وفق هذا الذي يرونه ويظنونه ويهلوسون فيه فخير ذلك لكم. إذا توكلوا على الله وادخلوا مع داعش مع الداخلين، ادخلوا في دين الله أفواجا. المشكلة أنه من جانب ينكرون على من يرى ويقولون هذه رؤى يعني ليست صحيحة أو أنها رؤى من الشيطان، هو أيضا لا توجد رؤى من الشيطان، هي رؤى هلوسات، هي رؤى من العقل الباطن، هي رؤى من اللاشعور، هي رؤى وفق الظنون والأحلام. الأحلام نقصد بها الأحلام الأنفسية وليست الأحلام المنامية، لأنه الحلم المنامي هو بسبب أحلام الأنفس وبسبب ظنون الأنفس وبسبب الهواجس وبسبب اللاشعور وبسبب العقل الباطن وبسبب ما يجري عليك وما تعتقده. هذه هي الأحلام والرؤى، سواء كانت رؤى يقظة أو سواء كانت رؤى منامية. المشكلة أنه المسلمون لا يدققون مثلا في الكم الهائل من التناقضات في رواياتهم حتى في قرآنهم. احنا أشرنا سابقا في الحلقة الماضية أنه محمد يقول عندما أكل من هذا السم وأكل صاحبه أيضا معه أنه أخبرني كتف الشاه. طبعا هو في روايات أنه صاحبه أيضا قال له أنا شعرت به أنه فيه يعني نوع من الكذا. هو طبعا ما أخبر كتف الشاه، هو لماذا مثلا الله لم يخبر محمد وأصحاب محمد مثل عن طريق جبريل قبل أن يأكل محمد وأصحاب صاحب محمد الذي مات في ذلك الوقت بسبب هذا السم وفق المرويات السنية أو الشيعية؟ فلماذا لم يخبرهم الله؟ يعني لماذا لما يأكلون منه يعني هكذا بعد ذلك يقولون أنه أخبره الله؟ هو لماذا يخبره الله وقد أكل من هذا الطعام؟ القضية أنه هي المرأة وضعت سما كثيرا في هذا حتى تغير طعم اللحم. يعني صاحب محمد أيضا في بعض الروايات كان لما محمد قال أنه أخبرني هذا كذا كتف الشاب كذا، فقال الرجل إنه يا رسول الله أنا أيضا حسيت إنه فيه كذا لأنه الطعم، لكنه ما حبيت إنه يكون إحنا نقول بالعراقي يخرب عليك الأكلة مالتك، يعني ظن أنا حسيت إنه طعمه غريب. فهذا مات الذي أكل أكثر من محمد مات، ثم قتلت المرأة بالذي قد قتل. يعني هذه مرويات السنة والشيعة. المهم محمد يقول إنه هذا أوان انقطاع أبهري، لكنه إحنا شرحنا أبهري يعني ربما المراد به إنه هذا الشريان الأبهر أو كذا، يعني الشريان ضخم في القلب. لكنه لما تدقق بالقرآن تجد شيء غريب جدا، تجد إنه رب محمد يقول لمحمد ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ابن عباس يقول الوتين يعني نياط القلب، يعني عرق القلب، الشريان الأبهر. الغريب أن محمد آخر حياته يقول أنا أنه هكذا، هذا أوان قطع أبهري. فما أعرف يعني أصحاب الإعجاز وأصحاب التنبؤات الغيبية، هل تصدق هذه الآيات والتنبؤات على محمد وأنه قد تقول على ربه بعض الأقاويل فأخذ ربه يعني منه الوتين، كما أنه قد يعني اعترف محمد بذلك آخر حياته؟ على المسلمين أن يتدبروا. تعرفون أنه الشعراء لما يذكرون شعر أحيانا يقودهم لا شعورهم وعقلهم اللاواعي أن يذكروا أبيات آخر حياتهم هذه الأبيات تنطبق عليهم. هذه معروفة في الشعراء وبين الشعراء وبين من يعرف الشعر، فهي أشبه بتنبؤات يقولها الإنسان من حيث لا يشعر فتصدق عليه. هنا أيضا في القرآن نجد هذا الشيء، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ابن عباس يقول هو نياط القلب أو العرق الذي في القلب أو الذي يتعلق به القلب. وآخر حياة محمد يقول إنه هذا أوان انقطاع أبهري. فمبارك عليكم هذه التوقعات الإلهية الربانية المحمدية. المهم نحن ذكرنا يعني قضية اشتد مرض النبي وذكرنا روايات واضحة على ذلك، لكنه أنا أحيانا خلال الحلقة يعني هكذا تفوتني بعض الروايات التي أردت أن أذكرها، لكنه يأخذني الكلام يمينا وشمالا فهكذا أتخطاها. هي أيضا تصب في قضية إنه اشتداد المرض. من ضمن الروايات الكثيرة أنه حمى محمد كانت شديدة واستمرت فترة طويلة، وذكر هذه الحمى طبعا الكثير يعني أنس وغير أنس وعائشة وغير عائشة ذكروا هذه الحمى الشديدة وكيف يضعون عليه الماء ويبردون بالماء، وكانوا يستغربون من هذا الألم الذي هو فيه والحمى الذي هو فيها. فكانوا لما يعني كان يتكلم قبل أن يصيبه الصمت يعني هكذا أو يصاب بالصمت والسكوت الذي لم يقدر به على الكلام بعد ذلك بسببه على الكلام، يقول إنه أنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع أضعافا مضاعفة ليضاعف لنا الأجر، يعني لأنه ما يجد علة. يعني فهو أصبح العقل عقل محمد هو هذا نفسه الذي الآن لما تأتي إلى المسلمين ورثوا من محمد التخريج. هذه نحن نسميها الشيطنة، يعني كل شيء لما لم تجد عليه جوابا صحيحا تريد تخريجه وتأويله، لأنه الحمى شديدة هكذا إنا كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع فيضاعف لنا الأجر أو يضاعف علينا الوجع زين يضاعف أضعافا مضاعفة. روايات كثيرة لما يسألون محمد مثلا يا رسول الله يعني ادعوا ربك مثلا يقولون له، فهو ماذا يقول؟ ليس أحد أشد بلاء من الأنبياء، لأنه البلاء يشتد ويضاعف على الأنبياء من أجل الأجر، يعني هكذا يقول. وأن الإله يرسل القمل أو القمل حتى أنه يرسلهم على هذا النبي، يعني فيقول لهم هكذا ليس أحد أشد بلاء من الأنبياء، كما يشدد علينا البلاء يشدد علينا الألم وهكذا ليضاعف لنا الأجر. ويقول إنه هكذا إن الأنبياء يسلط عليهم القمل حتى يقتل هذا القمل الأنبياء، فيعني يصابون بآلام شديدة بسبب هذه الأمراض والعلل. ويقول أيضا إنه بعض الأنبياء السابقين ما يجد باس أو هكذا شيء يواري به عورته، يعني حتى العباءة أو أحيانا في روايات أخرى لا يجد إلا العباءة يعني هكذا اللي يواري بها عورته، وإنهم كانوا يفرحون بهذا البلاء. طبعا هذه من الأحاديث الكثيرة المتناقضة التخريجية، لكنه هل محمد كان يفرح مثلا بهذا البلاء الذي هو فيه؟ يعني هل محمد كان فرحا بالبلاء الذي هو يقول إنه الأنبياء كانوا يفرحون بالبلاء لأنه يريدون منازل عالية يعني في الفردوس، وما أعرف يعني الإله المحب لهم لماذا يعني إلا هذا البلاء ثم يعطيهم، يعني لماذا لا يكون مثل جوادا كريما ما حاجة البلاء الشديد لأنبيائه لأنهم أهل يعني قرب وخلة. فمع هذا إنه لنجد محمد يعني هل هو محمد بالضبط يعني كان فرحا بهذا البلاء الذي هو فيه؟ أحمد الإمام أحمد يروي عن عائشة إنه قالت هكذا لما اشتد المرض على النبي وأصابه هذا الوجع الشديد أصبح يتقلب على فراشه ويشتكي، وفي رواية لما طرقه الوجع جعل يشتكي ويتقلب على فراشه، فقلت له يعني عائشة تقول له لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه، يعني أنت لو رأيت هذه الشكوى وهذا الضجر والشكوى من هذا الألم الذي حل بك لو وجدته فينا لا يعني أنت هكذا لوجدت علينا، لكنك أنت الآن هكذا تشتكي وتضجر من هذا الألم. فهو ما استطاع يعني يجيب جوابا أو يأتي بجواب إلا أنه أن البلاء يشتد علينا وأن البلاء شديد على الأنبياء. وهذه روايات كثيرة، ومن الروايات الثابتة يعني التي لا خلاف فيها، محمد يشتكي ويتقلب على فراشه من شدة المرض، يعني يصاب بالضجر. هذه روايات كثيرة يمكن مراجعتها. ابن سعد أيضا يروي هكذا روايات عن عائشة، جعل يشتكي ويتقلب على فراشه. المهم هي هذه روايات كثيرة، احنا أردنا أن نذكر بعض الروايات التي فاتتنا في تلك الحلقة، أردت أن أذكرها وما ذكرتها. عموما عندما مات محمد، عمر ابن الخطاب أصبح أنه ينادي أنه النبي لم يموت، وأنه سيبعثه الله مرة أخرى وكذا، وما أريد أنه نسمع أنه النبي قد مات. طبعا هذه الحالة التي مر بها عمر، إحنا إذا رأينا عمر تاريخه وعرفنا ماذا قال لمحمد، يعني نحس يعني ربما أنه عمر كان يخطط لبقاء أنه يعني خبر الموت، يعني هكذا يتكتم على موت محمد، أراد ذلك حتى يرتب الأمور يعني والجيوش وكذا. ربما أيضا في بعض الوثائق التي كان فيها محمد ميت، لكن عند أهل الشام السريان وعند أهل غير يعني وغير أهل الشام، يعني عند السريان يقولون أنه محمد في سنة كذا، يعني بعد موت محمد بسنوات سنتين أو ثلاثة أو أربعة، يقولون أنه ما زال حي، يعني يظنون هكذا لما يكتبون انه محمد مع الجيش قدم الى الشام وغير الشام. يعني اعتقد انه المسلمون ما كانوا يقولون انه النبي محمد قد مات في ذلك الوقت، ربما هم فقط يعلمون، لكن جيوشهم وبعوثهم للدول الاخرى ما كانت تشيع انه محمد قد مات، لعل انه حتى هذه الامم ما انه تقوى شوكتها او كذا، ربما لانه هذا يراد لها بحث، على الانسان ان يبحث فيها ويدقق فيها. فعمر الذي يعني كان يعترض على محمد ويظن بأنه محمد قد أخطأ أو أنه هكذا يهجر أو أنه غلبه المرض والوجع، ثم يرى حالة محمد وتقلبه وشدة مرضه، فلما يموت محمد يصبح أنه يمنع الناس عن القول بأنه محمد قد مات، يعني لأنه محمد كان يغمى عليه مرة ومرتين وثلاثة، حتى عائشة وغير عائشة وعلي ابن أبي طالب. وهنا نقطة جدا مهمة، النقطة أنه لماذا محمد طيلة مرضه يحب أنه يضعون رأسه لو مثلا هكذا في حضن علي، لو في حضن عائشة، لو على فخذ علي، لو على فخذ عائشة أو فخذ الآخرين، يعني لماذا تحس أنه كان خائف ومرعوب؟ يعني لأنه الإنسان الذي في سكينة وفي راحة بال ويريد أن يموت يتركونه على فراشه ويحيطون به، مال إنه يأتي هو مثل يريد أنه شخص جدا قريب وملتصق به وكذا، هذا يدلل على أنه كان مرعوبا، يدلل على أنه كان مرعوبا، هذه فليتفكر بها المتفكرون. المهم أنا أقول أنه قضية عمر أيضا، قضية عمر أنه كأنما أراد عمر أنه خبر محمد لا يظهر للمسلمين أو غير المسلمين حتى أنه يرتب الوضع. وهو فعلا يعني الرجل لما تيقن أنه هكذا انتشر خبر محمد وموته، أخذ أبي بكر معاه وذهبوا إلى السقيفة وخبطوا أو القضية وأخذوا الخلافة وانتهت. يعني ما انشغل، لا انشغل بموت محمد ولا بدفن محمد. عموما هو عمر كان يقول هكذا أنه محمد لم يموت وأنه سيأتي مرة أخرى، سيقوم من هذه الرقدة الذي هو فيها وسيقطع الكذا ويقطع الرقاب والأيدي، الذي يعني رقاب هكذا رقاب وأيدي من يقول بأنه قد مات. فجاء العباس وقال لعمر، فقال يا أيها الناس، هل عند أحد منكم مثلا عهد أو عقد من رسول الله كما يقول عمر؟ فقالوا لا. قال إذن فإن رسول الله لم يموت حتى قطع الحبال ووصل، هكذا يعني قطع الحبال وأوصلها، وحارب وسالم، ونكح النساء وطلق، وترككم على هذه المحجة التي واضحة يعني. ثم قال فإن كان كما يقول عمر، يعني أنه لم يموت، فهذا لا يعجز الله، فإن كان كما قال عمر فلن يعجز الله ذلك. لماذا؟ لأنه يمكن أن يخرجه من تحت التراب. إحنا بعد ليش مخلينا مثل موجود هنا وانتفخت بطنه؟ فإن كان هو فعلا يريد يفيق مرة أخرى ويظهر مرة أخرى، فالله يعني على كل شيء قدير، يجعله يخرج من تحت التراب وتنتهي القضية. فاتركونا فخلوا بيننا وبينه، يعني يقول لي عمر وغير عمر اتركونا، هو الرجل منا، فخلوا بيننا وبينه لندفنه، فإنه يأسن كما يأسن الناس. يعني الرجل هو يتعفن كما يتعفن الناس إذا ماتوا، لا فرق بينهم وبينه أبدا، أو لا فرق بينه وبينهم أبدا. هذا طبعا حديث رواه الطبراني، مروي بعدة طرق، مروي عن أبي أيوب، عن أبي عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس. الحديث متصل ويقولون إسناده صحيح هكذا. لكنه هذا الحديث صاحب الإسناد الصحيح هل يقبل به المسلمون؟ لا، لأنه شديد. هل يوجد أنه شواهد على هذا الحديث؟ نعم، توجد شواهد على هذا الحديث. هل توجد كتب مثلا ذكرت هذا الحديث؟ نعم، ابن عساكر أخرجه، المنتظم لابن الجوزي ذكره، ابن عدي في الكامل أخرجه، معلقا أخرج هذا هنا عن يحيى بن معين، لكنه نفس حديث ابن عباس الصحيح الذي يقولون بأنه صحيح. أيضا هذا الحديث ويشابه هذا الحديث ويعارض هذا الحديث أحداث سنة 184 هجرية. هذه الأحداث مذكورة في كتاب النبلاء للذهبي، وأيضا في سلسلة أعلام السلف للإمام، يذكرون فيها قضية الإمام وكيع. وكيع هذا فقيه أهل العراق في ذلك الوقت. هذا الإمام ولد سنة 129 هجرية، ومن العلماء الكبار والفقهاء المشهود إلهم، وكان فقيه العراق وعالم أهل العراق. وكيع بن الجراح بمكة ذهب حاجا إلى مكة، وفي مكة كان هكذا يعني عنده حلقة أيضا فيها درس له، وكان يذكر الأحاديث، فيروي حديث، يعني هو وكيع بن الجراح يروي عن إسماعيل عن أبي خالد البهي، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات لم يدفن حتى وجأ بطنه وانثنى خصره هكذا. طبعا لما سمعوا يعني المسلمين لما سمعوا هذا الحديث عن وكيع، أخذوا وكيع وحبسوه وعزموا على قتله، اجتمعوا على قتله وصلبه، ووضعوا هذه اللي يصلبون عليها في ظهر مكة أو في بطن مكة، ونصبوها وبلغوا أنه أنت ستقتل باليوم الفلاني، إلى أن تدخل سفيان ابن عيينة وغير سفيان ابن عيينة، قالوا لهم بأنه هذا فقيه أهل العراق وأنه هذا الحديث موجود، لذلك انتهوا ما قتلوا الرجل. وإلا يوجد حتى علماء يعني في ذلك الوقت أرادوا قتله، ولأنه أيضا هم ما سامعين الحديث، كيف مثلا نحن الآن في هذا الوقت، وأيضا الكثير من عندنا ما سامع الحديث، إلا اللي يذهب يدقق ويبحث ويحقق يعني يرى هذا الحديث. فسابقا هؤلاء أيضا ما يمكن أن يحفظوا الأحاديث كلها على ظهر قلبهم كما يقولون، يعني الكثير من الأحاديث ما يحفظوها وما يطلعون عليها، يطلع عليها البعض والبعض الآخر ما يطلع عليها. فهذا الرجل كان مطلع عليها. هذا الحديث موجود مثل في عدة ألفاظ، في ألفاظ إنه وجأ بطنه وانثنى خصره، ولفظ آخر يقول إنه لما مات لم يدفن حتى ربأ بطنه وانتشرت خنصراه، بهالطريقة هذه. فالأحاديث موجودة، لكن إنه الآن هل المسلمون مثلا يقبلونها أم لا يقبلوها؟ طبعا هذا بحث طويل عريض، لكنه من كان يقبلها بذاك الوقت يقول هو ما هو المنكر فيها، إنما محمد بشر وأصابه المرض وأصابته العلل وتوجع وكذا كباقي البشر، يروح للتواليت وهكذا يذهب للغائط ويتبول مثل باقي البشر. الأمراض التي تحدث عليه تحدث، يعني التي تحدث على البشر تحدث عليه. فلماذا مثلا لابد أن يكون هو بدعا من البشر؟ يقولون لأنه يوجد أحاديث أنه الأرض ما تأكل أبدان الأنبياء وكذا. فالبعض يقول لك لا، إحنا يمكن أن نوفق بين هذا وهذا. المهم أنه أنا هذه الأحاديث في أنه انتفاخ بطن محمد وما حدث يعني لبدنه بعد موته خلال اليومين الذي يعني بعد موته، هذه ما ذكرتها سابقا لأنه هي صعبة والبحث بها دقيق والروايات فيها ليست كثيرة، مع أنه رواية من الروايات ثابتة وحادثة من الأحداث يعني ثابتة تاريخيا ومعروفة. هذه الحادثة لم ينكرها ناكر، حتى اللي أنكروا الروايات وما قبلوها واعتبروها روايات منكرة قالوا أنه الإمام وكيع فقيه أهل العراق يعني هو اشتبه، يعني هو يعني اشتبه عندما ذكر هذه الأحاديث. هذا شيء خاطئ لابد أن لا يذكر ولا يجب أن يصدق به الإنسان بهذه الطريقة. عموما يمكن للإنسان الباحث أن يبحث في ذلك والأمر متروك لأصحاب النظر والتحقيق. أما خلال هذين اليومين الذي كان فيهما محمد كما يقولون بقي جسده المبارك على فراشه هكذا مغشي بثوب حبرة قد أغلق دونه الباب، يعني حاطين عليه ثوب مغطينه مغشينه بثوب حبرة قد أغلق دونه الباب. خلال هذه اليومين الذين كان فيها بدن محمد مسجى ومتروك كان هنالك عراق وصراع على السلطة. هذه القضية قضية يعني سقيفة بني ساعدة من يعني أوثق الموثقات، ثابتة بأحاديث صحيحة متواترة وكثيرة جدا. يقولون هكذا: اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. قال عمر يتكلم معهم أو أراد التكلم معهم فأسكته أبو بكر. عمر يقول هكذا: أردت أن أتكلم بكلام يعني قد بيته، وفي رواية أخرى يقول قد هيأته سابقا، كلاما قد هيأته. هذه كلها توضح طبيعة عمر وكيف كان عمر يعني مبيت الأمر. المهم فيقول هكذا عمر: إنه قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، لكنه لما تكلم أبلغ الكلام وأبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني للأنصار قال لهم أنتم الوزراء. يقولون: فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم قال: هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، بين واضح العنصرية يعني. فقال لهم: بايعوا عمر أو بايعوا عبيد بن الجراح، وعمر جاء معه، يعني الأمر مبيت واضح. فقال عمر: لا والله، بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا. فأخذ عمر بيده فبايعه، ثم بايعه الناس. فقال قائل منهم، في هذه الرواية يقول: فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر: قتله الله. هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري، رقم الحديث 3668، باب فضائل الصحابة. هذا النزاع والتخاصم ذكر في فضائل الصحابة. هذه من المضحكات المبكيات. عمر في روايات أخرى يقولون هكذا: لما يعني كثر اللغط وارتفعت الأصوات وعمر أخذ بايع أبا بكر ثم بايع الناس أبا بكر، يقول عمر: ثم نزونا على سعد ابن عبادة. طبعا هذه نزونا صار فيها خلاف، الشيعة يقولون واضحة لغة نزونا يعني أي وقعنا ووطأنا، يعني داسوا بالأقدام وكذا وضربوا، هذه نزونا. بعض الآخر لا، نزونا يعني لأنه إحنا أخذنا الخلافة، فكانت هذه أشبه بالضربات الشديدة المؤلمة لسعد بن عبادة. فقال قائل، هو عمر يرويه، ثم نزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم، أي معشر الأنصار قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر بن الخطاب، قتل الله سعد بن عبادة. في كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي صفحة 148 الجزء الثالث، وكتاب أنساب الأشراف للبلاذري صفحة 589، وكتاب صمت النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي صفحة 375، ذكروا روايات وأحاديث كثيرة عن واقعة السقيفة تفيد بأنه سعد لم يبايع أبا بكر وعمر حتى مات. وقال سعد بعد هذه المناوشات والعراك، لا أبايع قرشيا أبدا. وفي روايات أخرى قال، لا والله لا أبايع حتى أرميكم بما في كنانتي وأقاتلكم بمن معي. يقولون أيضا في التاريخ إنه الذي رجح كفة عمر وكفة أبي بكر هو حقد ابن عم سعد بشير الخزرجي، كان حاقد على ابن عمه سعد، فلم يعني فمال لجانب عمر ومال إلى جانب أبي بكر ومال إلى جانب المهاجرين ضد ابن عمه. فيقولون هكذا ثقلت كفة عمر وأبو بكر وهكذا أخذوا الخلافة، ولولا موقف بشير أو بشير الخزرجي لما أخذ أبو بكر الخلافة في ذلك الوقت، لأخذوها الأنصار أو لمن هكذا يعني مالت كفة الأنصار إليه. عموما سعد الرجل مات في بلاد الشام، مصادر كثيرة يقولون قتل في زمن عمر، ومصادر أخرى تقول إنه قتل في زمن أبي بكر. الروايات شيعية وغير روايات شيعية، وفي كتب التاريخ يقولون إنه عمر أمر بقتله. يمكن يعني مراجعة كتاب تاريخ الإسلام للذهبي الجزء الثالث أيضا صفحة 148، وأيضا كتب علي البروجردي طرائف المقال الجزء الثاني صفحة 86، أنساب الأشراف للبلاذري طبقات ابن سعد أيضا الجزء الثالث يعني صفحة 617. طبعا هنالك كتب كثيرة يعني تذكر هذه الأمور، تذكر قضية أنه قتل سعد ابن عبادة بسبب مواقف سعد ابن عبادة. في كتاب البلاذري يقول أنه سعد قتل بسبب أنه عمر أرسل إليه رجلا إلى الشام يدعوه إلى البيعة، فإن أبى يعني هكذا اقتله. لكن هل الأمر مثلا، البعض يقول لك كيف عمر يعني يفعل هذا القتل، لكن إحنا مثلا نقول هل الأمر مستبعد من عمر؟ يعني هل عمر بالأصل هو ما كان يسارع على الاغتيال والقتل؟ تاريخ محمد كله يشهد أنه أي شخص كان يخطئ وعمر كان موجود، رأسا عمر في نفس اللحظة يقول لمحمد إنه يا رسول الله اتركني أقطع عنقه بهذه الطريقة. أيضا هذا الأمر ثابت في روايات المسلمين إن عمر بن الخطاب لما أراد أن يموت عين مجموعة، علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيدة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص. عمر ماذا قال؟ قال إنه هؤلاء القوم يجتمعون الستة أو الخمسة، هؤلاء الستة أشخاص لما يجتمعون ويتفقوا أو يتفق الأغلبية على الخليفة، فأي معترض لابد أن يقتل، يعني هذا الحل الوحيد، يعني هكذا أمهلوهم 3 أيام، فإن اتفقوا فخير على خير، وإن لم يتفقوا اتفق الأغلبية واعترض الأقلية، مثل 2 اعترضوا على 4، فلا بد هؤلاء الاثنين أن يقتلوا، وإلا الحل الوحيد إما أنه يسلموا بالأمر ويطيعوا وإما أن يقتلوا. فعمر قضيته بالقتل جدا أمر طبيعي، يعني تاريخ عمر في زمن محمد وبعد زمن محمد واضح أنه الرجل كان ميال إلى القتل. فقضية قتل سعد بن عبادة هذه ثابتة تعتبر ولا تخالف حال عمر، لكنه المسلمين السنة يرفضونها، هو هكذا عادة المسلمين السنة أو المسلمين الشيعة، إذا رأوا روايات ثابتة وقضايا تاريخية واضحة أنه تخل هكذا بالنسيج العام بقدسية النبي أو قدسية الصحابي أو قدسية الإمام، يرفضونها حتى لو كانت ثابتة. لكن هل عمر الآن مثلا خالف قول محمد؟ نذهب إلى مثل صحيح مسلم رقم الحديث 1852. لما نذهب مثل إلى تاريخ دمشق مثلا الجزء 39 صفحة 191، نجد ماذا نجد؟ نجد أنه روايات موجودة عن محمد تقول: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. محمد أيضا كان يأمر بقتل كل من يشق عصى المسلمين، كما هو قاد اغتيالات على من خالفه، يعني في تلك السنين الأولى التي ذكرنا فيها تفصيلا سرايا وغزوات واغتيالات محمدية. أيضا لا ننسى قضية الأسرى وكيف أراد عمر قتلهم في زمن محمد في واقعة بدر، ثم أيده رب محمد بعد يوم ونزلت الآية بعد بكاء محمد شديد. هذه ذكرناها في واقعة بدر، وأنه هكذا وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وكيف جاءت هذه الآية تأمر محمد بقتل الأسرى بعد ما أنه أخذ أسرى في بدر. ثم حدث أنه هكذا هو سمع قول أبو بكر، قال لا نقتلهم ذول أقربائنا، عمر قال نقتلهم أفضل. فبعد يوم هكذا محمد أصبح يهلوس وجالس الوحدة يبكي، فنزلت عليه هذه الآيات: وما كان لمحمد أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لماذا؟ لأنه محمد لما قال إنه خذوا هؤلاء الأسرى قتل بعض الأسرى، قتل مثلا النضر ابن الحارث ومعه ابن أبي معيط، قتلهم صبرا بسيف علي ابن أبي طالب. الأسرى الموجودين خشي محمد إنه ربما في المستقبل يكونون ضده، فإلى أن وصل به الأمر يقولون بكى في روايات. ثم نزلت الآية: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فمنع محمد أخذ الأسرى بعد ذلك وأصبح يقتل. طبعا بعض الناس يقولون أنه في هذه المعركة أخذوا أسير، أو في واقعة كذا أخذوا أسير، كيف إذن قتل الأسرى؟ نعم، هو كان يقتل الأسرى، لأنه الآية: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني أنت اقتل الأسرى واثخن من هذه الأرض، اثخنها بدمائهم، وإذا عندك فاضل واحد اثنين تريد تأخذهم وفق مزاجك مو مشكلة. العدة اعتراضي راجع تفسيرات العلماء والروايات والفقه الإسلامي في ذلك ثم يعترض، ما يعترض على عمى. المهم قتل سعد بن عبادة، يقولون كان قائما هكذا يبول فرمي بسهم فقتله. هكذا خرجت شائعة في المدينة أنه ليلا أصبح أهل المدينة يسمعون ليلا نداء الجن أو صوت الجن وهي تنادي في المدينة: قتلنا سيد الخزرج سعد ابن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. يقولون هكذا الجن قالت هذا الشعر في سعد لما قتلت سعد رمت بسهم، طبعا لأنه ظاهر عمر وغير عمر في ذلك الوقت، يعني هكذا نظن نحن، نظن وفق الأدلة هكذا نظن أنه عمر هو سبب القتل. وإذا كان هذه الأبيات الشعرية قد قيلت يعني في ذلك الوقت في المدينة، إنما قالها أصحاب عمر بأمر من عمر هكذا لتنتهي القضية، لأنه المسلمون في ذلك الوقت أيضا مصدقين بالجن والشياطين والكذا والكذا، وإلى اليوم فالأمر جدا بسيط. هذه الجن قتلت سعد بن عبادة. هنالك الكثير من الصحابة، ليس الغالبية لكن الكثير من الصحابة المهاجرين والأنصار لم يبايعوا أبا بكر واعترضوا. أسامة مثلا يقولون ابن زيد لم يبايع إلى أن مات. أبو ذر جندب ابن جناد الغفاري، سلمان الفارسي والمقداد وعمر وعمار ابن ياسر، أيضا اللائحة طويلة عند الشيعة. هؤلاء من الأنصار من المهاجرين، من الأنصار أبو الهيثم سهل وعثمان ابن حنيف وخزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين وأبي ابن كعب وأبو أيوب الأنصاري وسعد ابن عبادة اللي احنا ذكرنا الآن قد قتل. الكثير من هذه الأسماء موجودة عند الشيعة وموجودة أيضا في كتب السنة أنه لم يبايعوا أبا بكر في ذلك الوقت. يقولون انه اللي امتنع الى ان مات هو سعد ابن عبادة، عند ابن يسمونه قيس ابن سعد ابن عبادة، هذا يقولون لم يبايع، لا بايع ابو بكر ولا عمر ولا عثمان الى ان مات. يقولون ايضا اللي من هؤلاء الذين لم يبايعوا الى ان ماتوا خالد بن سعيد بن العاص، وهكذا ايضا الذين كانوا مع علي يقولون انه الزبير والمقداد كانوا من الذين هكذا يختلفان مع جماعة معهم الى بيت علي، يعني يذهبون وكذا الى علي ثم يخرجون من بيت علي ومعترضين على خلافة ابي بكر، وكانوا يجتمعون ببيت فاطمة ويتشاورون بالامر، وسمع عمر بذلك واجا الى فاطمة وانه هددها انه يحرق البيت عليها، يعني قال لها هكذا انه هؤلاء النفر اذا بقوا يجتمعون في بيتك فانا احرق البيت عليكم. ثم حدثت احداث كثيرة في ذلك الوقت، منها انه ما ترويه الشيعة بانه عمر هكذا كسر ضلع فاطمة، وكانت فاطمة عندها جنين في بطنها يسمى المحسن، وسقط هذا الجنين وكسر ضلعها لأنه عمر هذا اقتحم الدار وأخرج علي مع من موجود بالدار. المهم هذه طبعا بعض الروايات، حتى بعض علماء الشيعة ينكر أنه كسر ضلع فاطمة وأنه كان عندها جنين اسمه المحسن، بعض العلماء من نفس الشيعة يرفضون ذلك، يقولون هذه الروايات غير ثابتة ومكذوبة، لكنه عمر أراد أن يحرق الدار نعم، وهدد نعم، وهذا التهديد وكذا لم يعني ما حدث بعده شيء، مجرد تهديد ومناوشات، لكنه أخرج علي بن أبي طالب نعم روايات انه نعم، لكنه قضية انه كسر ضلع فاطمة واسقاط المحسن يوجد هنالك علماء شيعة يقولون لم يحدث ذلك. عموما يوجد كتاب هو جمع كل هذه الروايات الشيعية والسنية، جمعها هو كتاب العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي، الصحيح من سيرة النبي، الجزء 23. هذا الجزء 23 فيه قضية انه سقيفة بني ساعدة، يروي في هذا، يجمع انه هذا الرجل يجمع في هذا الكتاب روايات كثيرة شيعية وسنية وقضايا تاريخية، يجمع الثابت والغير ثابت. الكتاب جدا ضخم في الصحيح من سيرة النبي 35 مجلد، لكنه أغلب أيضا غير صحيح، لأنه هكذا أغلب الروايات الجميلة والمحسنة يعتبرها صحيحة، واللي تسيء لمحمد وإن كانت ثابتة وصحيحة يعتبرها غير صحيحة. عموما هذه الروايات التي تبين ما فعل المسلمون الأوائل تقول إنه الصحابة تناوشوا وتعاركوا، يعني حتى بالأيدي تعاركوا فيما بينهم، يعني هذه روايات صعبة وتدمر الإسلام عند الكثير. فماذا فعل المسلمون؟ قالوا إن بقيت هذه الروايات ستظهر الإسلام بأنه قتال على ملك، لذلك جملوا وتغافلوا وحسنوا ووضعوا، حتى وصل الأمر اليوم وفق ما يعرفه المسلمون من تسطيح من جهة وإغفال من جهات عدة، وكل هذا من أجل الإسلام ليبقى ناصعا جميلا بأعين أتباعه، وإلا الحقيقة واضحة لمن يريد أن يحقق ويدقق. هذه خلاصة حلقة يومين بعد موت محمد كما طلبها بعض الأخوة والأخوات، وسلام ودعاء ومحبة للجميع، وفي أمان النور.